قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطحر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطحر أي طحر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها.
نعم، هذا الأصل الثالث يا أخوان. الأصل الأول ما هو؟ ها؟ معرفة العبد ربه. الثاني معرفة دين الإسلام. الثالث معرفة نبيه. هذا الكلام الذي ذكر الشيخ يشتمل على 5 مسائل. المسألة الأولى نسبه صلى الله عليه وسلم. نعم، أما نسبه صلى الله عليه وسلم فهو في أعلى النسب. قال هرقل لأبي سفيان لما سأله جملة من الأسئلة، الحديث المخرج الصحيح في أوله: أول نسب فيكم؟ قال: نعم. قال: كذلك الأنبياء بعثون في نسب قومهم. ونسبه كما ذكر الشيخ هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وعبد المطلب اسمه شيبة، ربما سمي شيبة الحمد، وإنما سمي عبد المطلب لأن عمه المطلب جاء به من المدينة من أخواله، فلما رآه الناس وكان لونه تغير من أثار السفر ظنه عبدا لهم، فقالوا عبد المطلب، فغلب هذا الوصف على اسمه، ولا اسمه شيبة. محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم اسمه عمرو، وسمي هاشما قالوا لأنه هشم أو أول من هشم الخبز مع الثريد في إطعام الناس في سنة مجاعة أصبت أهل مكة. ابن عبد مناف واسمه المغيرة، ابن قصي واسمه زيد. إذن هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعبي ابن لؤي ابن مالك ابن فهر ابن النضر، وهو قريش، النضر قريش، ابن كنانة ابن خزيمة ابن عامر وهو مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. تقول عائشة: انتهى نسب الناس إلى عدنان، ثاني قريش. ما بين عدنان وإسماعيل اختلف النساب فيه كثيرا، بعضهم يعد 7 أجداد، بعضهم يعد 9 15 إلى 40 جد، واستبعده الذهبي رحمه الله. هذا نسبه صلى الله عليه وسلم في أعلى نسب، لا ريب أنه من ولد إبراهيم. الذي سيأتي في حديث المعراج أنه لما لقي إبراهيم قال: مرحبا بالابن الصالح، فهو من ولد إبراهيم. يقول: قريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل. أليس كل العرب من ذرية إسماعيل؟ العرب قسمان، منهم من هو من ذرية إسماعيل من إبراهيم، ومنهم هم القحطانيون من ذرية هود. نعم يا أخوان، في نسب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هو محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر، وهو قريش، ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة اسمه عامر ابن الياس بن مضر ابن نزار بن معد ابن عدنان إلى هنا ينتهي النسب المتفق عليه بين النسابين. وما بين عدنان إلى إسماعيل مختلف في الأسماء، وأما على عدنان من إسماعيل فهذا أمر متفق عليه. وهنا أذكر قصة طريفة يا إخوان على شيخنا الشيخ حسن بن مانع رحمه الله ومن طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم. فتحت المعاهد ودخل فيها طلاب الشيخ وهم طلاب علم، قالوا كنا ندرس في مادة التاريخ هذا النسب المذكور، وكان يدرسهم الأستاذ حمد الجاسر رحمهم الله تعالى أجمعين. قال فأخذت النعسة، وقال كانت الأمور بسيطة، ندرس الصباح قليلا وبعد الظهر قليل، كنا ندرس بعد الظهر فنعست. فقال الأستاذ حمد الجاسر أنت يا النايم أذكر أننا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا النسب المشهور، فعد النسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم المتفق عليه والمختلف فيه رحمه الله، كان آية في الحفظ. قال فلما انتهيت قال اجلس ونم، أصلح لا عاد تنتبه. هذا نسب المصطفى في أعلى وأشرف نسب، عليه من الصلاة عليه من الله أتم الصلاة والتسليم. عمره 63، تقول عائشة توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 63، وأبو بكر 63، وعمر 63، وعلي 63 رضي الله عنهم أجمعين. وأوحي إليه كما يقول أنس رضي الله عنه وعمره 40، فمدة الرسالة 23 سنة، منها 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة، وأما بلده فمكة. قال عليه الصلاة والسلام إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. ومهاجره إلى طيبة الطيبة إلى المدينة كما سيأتي. وبأي شيء بعث ولما بعث؟ بعث رحمة للعالم. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولإقامة الحجة على الناس أجمعين أيضا. وبعث بالتوحيد وأن يعبد الله وحده لا شريك له. يقول نبئ بإقرأ، يعني صار نبيا بإقرأ، بسورة إقرأ 5 آيات لما نزلت عليه عليه الصلاة والسلام، ونزل عليه جبريل. تقول عائشة جاء الحق وهو في حراء، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ضمه إليه ثم أرسله 3 مرات، ثم أوحى إليه الآيات 5، ثم فتر الوحي مدة. يقول ويتحدث عن فترة الوحي، قال هبطت من جواري عليه الصلاة والسلام فسمعت صوتا، التفت يمين لمر شيئا يسار لمر شيئا أمام خلف، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني جالس بين السماء والأرض، فهويت إلى الأرض يعني. ثم رجعت إلى خديجة فقلت دثروني دثروني، فنزلت عليه سورة المدثر يا أيها المدثر. هذا تلطف يقول السهيلي رحمه الله في الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نداء المخاطب بالصفة التي هو فيها تلطف معه، كما قال عليه السلام لعلي يا أبا تراب، وأيضا يا أيها المدثر، نودي بهذا الوصف حتى يكون شاملا له لغيره، فيقال لكل متدثر عن خير يا أيها المدثر قم اعمل كذا، يا المزمل قم صلي في الليل. وأيضا لأنه أمر بالإنذار قم فأنذر، والإنذار لا يتفق مع التدثر. وربك فكبر يقول الشيخ عظمه بالتوحيد، وثيابك قيل أعمالك وقيل بل ثيابك طهرها من النجاسات. الاختلاف بين القولين، ولا مانع من حمل الآية على المعنيين، ليس بينهما اختلاف. والرجزة إلى الأصنام فهجر، يكون هجرها تركها والبراءة منها ومن أهلها. مكث على ذلك 10 سنين وهو يدعو للتوحيد. هذه كلمة كبيرة يا أخوان، عشر سنوات ما أمر الناس بصيام ولا صلاة ولا حج ولا زكاة، ما أمرهم إلا أن يقولوا لا إله إلا الله، ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلح، ويقابلنا كلامهم بالعناد وبالمكابرة، وهم يعلمون أنه محق، وكانوا يسمونه الصادق الأمين، ثم بعد ذلك يصبح ساحر وكذاب وشاعر ومجنون، أصنف أهلها الكفرة أليق بها. هاجر المدينة بعد ذلك، مكث كما ذكر 10 سنين في مكة يدعو إلى التوحيد. وبهذا يتبين إيش يا أخوان؟ أهمية التوحيد والله يا أخوان، تعليمه وتعلمه والدعوة إليه، ويكون في الأولى أولويات طالب العلم في تعليمه الناس، أولا لأن في صفاء القلب ونقاءه وراحته وطمأنينته، وثانيا لأن الأعمال كلها تدور عليه، فإن صحت توحيد صحت، وإن لم يصح لم تصح. ولقد يوحي إليك ولئن من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسر. أهل مكة يا إخوان كانوا يصومون يوم عاشوراء، كانوا يحجون، يعتمرون، يطعمون الحجيج، بل كانوا يعتكفون. يعتكفون يا إخوان، إيش الدليل؟ أي نعم يا عبد الله، عمر لما قال من الحديث الصحيح يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. طيب الاعتكاف يعني عبادة جليلة ما يقومها به لا أفراد من الناس، لماذا لم تنفعهم هذه الأعمال؟ ما السبب؟ الخلل في التوحيد يا أخو، خلل في التوحيد. ويقال للناس كافة راجعوا أنفسكم في هذا الأمر الجلل الكبير العظيم، وراجعوا توحيدكم، فهو توحيد الله وتعظيم الله عز وجل. لا تأخذوا أمور هي من العبادات ومن خصائص الرب وتجعلون أهل الخلق. ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه، أسرى به أولا، جاءه جبريل ومعه البراق ودابة فوق الحمار ودون البغل، فأسرى به إلى بيت المقدس، صلى بالأنبياء هناك، ثم عرج به، استفتح جبريل فقالوا من؟ قال جبريل، قال من معه؟ قال محمد، قال أرسل إليه، قال نعم، قال نعم المجيء جاء، فتحت له السماء، السماء الأولى، لقي أباه آدم وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم الثانية لقي فيها عيسى ويحيى سلم عليهما وقال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم السماء الثالثة يوسف، والرابعة إدريس، خامسة هارون، كلهم يقول له هذا الكلام عليه الصلاة والسلام، ثم السادسة موسى عليه السلام سلم عليه قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فلما تجاوزه بكى موسى، قيل له في ذلك؟ قال غلام وعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر من أمتي. ما قال حسدا موسى عليه السلام حاشا، ولكن لهذا الفضل وهذه الميزة لهذه الأمة. ثم في السماء السابعة لقي إبراهيم عليه السلام مستندا للبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملكا لا يرجعون، فسلم عليه وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم انتهى إلى سدرة المنتهى ورأى فيها من التهاويل والحسن والبهاء ما لا ينصف، ثم رجع صلوات الله وسلامه عليه إلى مكة بغلس، فرضت عليه الصلوات الخمس، وهذا يدل على عظم الصلاة، وفرضت أول مهلة 50، فلما رجع إلى موسى سأله فقال سأل ربك التخفيف فإني جربت الناس، فما زال محمد صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى وربه إلى أن استقرت الصلاة على 5 صلوات، ولكنها 50 بأجر 50. نادى مناد أن أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، فهي 50 بأجر 50 ولله الحمد والمنة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى مكة. نعم.
بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد.
لا، بعد المدثر، قرأت المدثر.
إيه قرأناها. إيه؟ وصلنا إلى أخذ على هذا 10 سنين.
طيب، من هنا. نعم.
والرجز فاهجر. الرجز الأصنام، وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
لم يقول أخذ على ذلك 10 سنين، ثم بعد ذلك عرج من السماء، فرضت عليه الصلاة 5، وكان يصلي في مكة ركعتين حتى هاجر، فأقرت صلاة السفر 2 ركعتين، وأتمت صلاة الحضر كما في حديث عائشة المخرج في الصحيح. والهجرة، قصة الهجرة يا أخوان عظيمة، تأمل فيها والنظر فيها وفي عبرها. وقد استأذن أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، فطلب منه أن يتأنى. تقول عائشة: فلما كان ذات يوم وفي نحر الظهيرة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر متقنعا، فقال: بأبي وأمي، ما الذي جاء به في هذا الوقت؟ أو ما جاء به إلا أمر؟ فلما دخل قال: أخرج من كان عندك. قال: فعندك إلا أهلك. وكان عقد له على عائشة رضي الله عنها ورضاه. فقال: إنه أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر رضي الله عنه ورضاه: الصحبة يا رسول الله؟ فقال: نعم. فقال: هاتان راحلتايا فخذ إحداهما. فقال: بالثمن؟ قال: نعم. فأخذ ركب الراحلة، أو ذهب إلى غار ثور. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في الغار مع أبي بكر 3 أيام حتى يخف عليهم الطلب. وكان يأتي إليهما عبد الله ابن أبي بكر، كان شابا صغيرا ذكيا، فكان يأتي إليهما بعد اختلاط الظلام فيخبرهما عما يجري على لسان المشركين، ثم يذهب بغلس إلى مكة. مر المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار، فقال أبو بكر: لو أن أحدهما نظر إلى قدمي لرآنا. قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهم، اللهم صل عليه وسلم. ثم بعد أن خف الطلب خرج إلى المدينة من طريق الساحل. كان المدينة يخرجون ينتظرونه كل يوم، حتى إذا أدركهم الحر، حر الشمس، رجعوا. وذات يوم كان يهودي على أطم من أطام المدينة، يعني حصن، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فصاح بها على صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، جدكم عن الحظ، حظكم. خرجوا لي واستقبلوا ومعهم السلاح استعدادا للدفاع عنه والجهاد في سبيل الله. ثم نزل في بني عمرو بن عوف وأسس مسجد قباء، ثم دخل المدينة، الناس يكتنفونه، والنساء والصبيان في الطرقات على البيوت يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله، جاء محمد. ثم بقي بعد ذلك في المدينة صلوات الله وسلامه عليه. فلما استقر فيها، نعم،
فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام.
نعم، المؤلف ذكر الهجرة وتعريفها. والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة نوعان، خاصة وعامة. أما الخاصة فذهبت بأهلها، وهي الهجرة من مكة إلى المدينة. قال عليه السلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وأما العامة فباقية إلى يوم القيامة. يقول: وهي فريضة على كل مسلم، ودليل ذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: الذين توفاهم ملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. في أناس بقوا في مكة لم يهاجروا وخرجوا مع المشركين يوم بدر فقتلوا. قال الله عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء. وأما دليل وجوبها من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، يعني إشارة إلى أن هذا الذي ترك الهجرة ترك فرضا أبحت طلوع الشمس، لا مجال للتوبة. والهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لها شروط، فمنها أن لا يستطيع المسلم إظهار دينه، ما يستطيع إظهار دينه في هذا البلد. فإن كان يستطيع إظهار دينه لم تجب عليه. وإنما قالوا إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه، لأن إظهار الدين واجب، وما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا. إذا كان لا يستطيع إظهار دينه إلا بالهجرة فالهجرة واجبة. الشرط الثاني تكون لديه قدرة، هي قدرة على الهجرة. ولهذا قال عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال نساء ولدان. فمن لا يستطيع، كونه فقيرا، لا يستطيع حتى من جهة الأنظمة، فلا تلزمه الهجرة الحالة هذه. وإنما شرعت الهجرة حفاظا على دين الإنسان. إذا كان في بلاد الكفر وعلى دينه خطر، على دينه خطر، يتأكد عليه أن يهاجر. والعلماء يقسمون الهجرة، الفقهاء رحمهم الله نصوا على أنها قد تكون واجبة، هذا في من لم يستطيع إظهار دينه ولديه قدرة، وقد تكون مستحبة إذا كان يستطيع إظهار دينه ولكن يرغب أن يهاجر إلى بلاد المسلمين لأنه يعني يخشى على نفسه، يخشى على أولاده. أو هاجر من بلد فيها بدع، فيها معاصي ومنكرات، خلافات في العقيدة، فيستحب في مثل هذا أن يهاجر. قال: فلما استقر في المدينة صلوات الله وسلامه عليه أمر بشرائع الإسلام، الصلاة، الصيام، الزكاة. مع أن الزكاة وردت في السورة المكية، حتى في سورة المزمل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا لم يقول فرضت في مكة، لكن تفاصيلها وبقية أحكامها شرعت في المدينة بعد ذلك. في السنة الثانية من الهجرة شرع يعني عدة شرائع: الصيام السنة الثانية، الأذان، شرع الجهاد بعد ذلك أيضا، وكان الجهاد مر بمراحل. المرحلة الأولى لم يكن مأذونا فيه: لم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم، حال الضعف. المرحلة الثانية أذن فيه لمن قاتل فقط، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. المرحلة الثالثة شرع الجهاد في سبيل الله للدعوة إلى الله عز وجل لتكون كلمة الله هي العليا. نعم.
أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلاة الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه.
نعم. توفي صلى الله عليه وسلم، أصابه المرض في آخر السفر، استمر به المرض صلوات الله وسلامه عليه، خرج يوما ناصبا رأسه إلى الناس وقال لهم: استغفر لشهداء أحد، دعا لهم، ثم قال: إن رجلا خيره الله بما بين الدنيا وما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأموالنا وأنفسنا. فقال: على رسلك يا أبا بكر. ثم قال عليه السلام: إن أمن الناس علي في أهله وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم رجع بعد ذلك وأمر أبا بكر أن يؤم الناس صلوات الله وسلامه عليه. استمر به المرض، ولما نزل به الموت صلوات الله وسلامه عليه أخذ يدخل يده بإناء فيه ماء ويمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت السكرات. ومات صلوات الله وسلامه عليه وهو في حجر عائشة، تقول رضي الله عنها: دخل حديث الصحيحين علي عبد الرحمن البكر ومعه مسواك سواك يسن به، فأبده رسول صلى الله عليه وسلم بصره، وعلمت أنه يحبه، فقلت: أخذ لك، فأوم برأسي النعم. تقول: فأخذته فقضمته وطيبته ودفعته إليه، فسن به سنانا ما رأيت يسن مثله. ثم قال في الرفيق الأعلى 3 وقضى. وكانت تقول رضي الله عنها وأرضاها: مات صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، في رواية بين سحري ونحري. وكان يستأذن ويسأل صلوات الله وسلامه عليه من يكون عنده، فعلموا أنه يريد يوم عائشة، فأذن له نساؤه أن يكون عنده، فكان عندها فمات بين سحرها ونحرها رضي الله عنها وارضاه. مات يوم الاثنين، وبقي إلى ليل الأربعاء حتى يبايع الخليفة، ثم دفن ليل الأربعاء صلوات الله وسلامه عليه. يقول حسان: وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم، وقد وهنت منهم ظهور وأعضد، يبكون من تبكي السماوات يومه، ومن قد بكت الأرض فالناس أكمل، وما فقد الماضون مثل محمد وما مثله حتى القيامة يفقد، وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد. خرج أبو بكر عن الناس رضي الله عنه والله، وعمر يحذر الناس أن يقول إن مات محمدا مات. فقال رضي الله عنه وارضاه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول عمر: كأني لم أسمع تلك الآية إلا في تلك اللحظة. ثم قال رضي الله عنه: لم تستطع قدماي أن تحملني فهويت على الأرض، رضي الله عنه. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن دينه باق. فالقرآن الذي نزل عليه غض كما نزل، وسنته التي بثها بين الناس باقية نقية صافية، ولله الحمد والمنة. وهذا دينه، يقول رحمه الله. نعم. هذا الذي ذكر لك هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، والذي فيه هذه الأمور الثلاث الكبار: كيف تعرف ربك، وكيف تعرف نبيك، وكيف تعرف دينك، وكيف تعرف نبيك لتقتدي به صلوات الله وسلامه عليه في عباداته، في أعماله، في أخلاقه، في دعوته. مات صلى الله عليه وسلم ودينه باق لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذر الأمة عليه. يقول أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحين إلا ذكرنا منه علما. فصلوات ربي وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم.
والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه.
كل هذا الدين خير، لكن أعظمه يا إخوان التوحيد، الشهادتان يا إخوان، وهذا لا يختلف فيه يا إخوان، لا ينبغي أن يخالف فيه أحد. ولهذا لما عد النبي صلى الله عليه وسلم من جميع أركان الإسلام بدأ بإيش يا إخوان؟ بدأ بماذا؟ الشهادتين، يدل على أن التوحيد هو أعظم الأمور وأهمها، وجميع شرائع الإسلام لا شك كلها خير، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، والذنب الكبير الذي لا ينصح معه عمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لئن أشركت، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه، فقيل الخطاب لأمته، وقيل بل لبيان أن هذا الأمر من الشدة، بحيث لو حصل من نبي وحاشاه لحبط عمله. ولهذا قال: فالأنعام بعد الأنبياء ولو أشركوا، وهم معصومون يا إخوان، لا شك أن يقعوا في الشرك، لكن مع ذلك خطبوا بهذا ليدل على هول الأمر وشدته. نعم.
بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم يا أخوان، بعث الله الناس كافة، والدليل كما ذكرنا: وما أرسلناك إلا كافة للناس، بشيرا ونذيرا، بشيرا للمؤمنين نذيرا للكافرين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون لمن؟ عالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، وافترض على الناس جميعا الإيمان به صلى الله عليه وسلم واتباعه فيما جاء به، وأكمل الله تعالى به الدين وأتم به النعمة. أعظم نعمة يا أخوان ما هي؟ أعظم نعمة ما هي؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم، وفي أخوان أضافها إلى نفسه سبحانه وبحمده نعمتي، فهي النعمة الكبرى من الله علينا. فنحمد الله الذي هدانا للإسلام، ونسأله إذ هدانا لهذا الدين القويم أن يثبتنا عليه حتى نلقاه عليه. نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كعب الأحبار. كعب الأحبار من يهود اليمن، وأسلم بعد ذلك. قال: يا عمر، عندكم آية لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: إني أعلم وذلك المكان والوقت الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه وهو قائم بعرفة. قال: لما قرأ على الناس طأطأوا رؤوسهم ولهم خنين بالبكاء رضي الله عنهم وارضاه وما لهم لا يبكون واكرم الخلق باني ظهرانيهم وقد انتهت مهمته وما بعد اكمال المهمه الا يا شيخوان الا الرحيل الى ربه فهم رضي الله عنهم وارضاه لما اكمل الله به الدين واتم به النعمه ورضي لنا بهذا الاسلام دينا أن أجله قريب فما هو إلا عاد المدينة بقي شهرين وأيام ثم توفي صلوات ربي وسلامه عليه تأملوا هذه الآية كثيرة يا إخوان اليوم أكملت لكم دين إسلام كامل لا مجال فيه لمبتدع يأتي ببدعة ويضيفها إلى ديننا وفي الابتداع اتهام للدين بالنقص واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بيش يا إخوان بعدم إكمال الدين وقد برأه الله من ذلك وحاشا وأن هذا الدين نعمة عظمى من الله علينا قال ورضيت لكم الإسلام دينا فإذا رضي الله لنا بهذا الإسلام ألا نرضاه لأنفسنا بلى والله يا إخوان وقد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم هذه الحلاوة يا إخوان هذه حلاوة الإيمان قال عليه السلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نعم
والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى
نعم هو ميت صلوات الله وسلامه عليه بنص القرآن إنك ميت وإنهم ميتون لكن إذا كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فهو صلى الله عليه وسلم أكمل من ماذا؟ أكمل من الشهداء فهو في قبره ميت صلوات الله وسلامه عليه الحياة البرزخية لا يعلمها إلا الله عز وجل وله لا شك ما هو أكمل من الشهداء عند ربهم نعم
وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا
نعم قالوا الناس إذا ماتوا يبعثون وهذا مر يا إخوان في الإيمان باليوم الآخر يمكن فات التنبيه عليه الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالبعث أولا ثم بالحساب والجزاء بعد البعث ثم بالجنة نسأل الله أجعلنا وإياكم من أهلها والنار نسأل الله أجعلنا وإياكم منها ثلاثة أمور تتعلق باليوم الآخر وإنما سمي اليوم الآخر لأنه آخر يوم ما بعده إلا الجنة والنار الله المستعان الناس إذا ماتوا يبعثون وبعد البعث يحاسبون ويسألون فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم والحديث في هذا كثير في ما يسأل عنه الناس يوم القيامة لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه فيما عمل به فليسعد المسؤول يا إخواني بالجواب قبل أن يحال بينه وبينه لا قوة إلا بالله نعم
وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير
نعم من كذب بالبعث كفر بنص القرآن زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم على البعث كم آية يا إخوان كم آية ثلاث آيات أمر أن يقسم على البعث هذه الآية زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن و آيات يونس ويستنبئونك حق هو قل وربي وآية سبأ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي. وقد أقسم الله تعالى نفسه على البعث في عدة آيات في كتابه العزيز. نعم.
وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم.
أرسل الله رسل مبشرين للمؤمنين ومنذرين للكافرين ولمن عصى الله عز وجل، وأرسلهم لهذه الحكمة العظيمة لئلا يكون للناس على الله حجة، فقد أبانوا الحجة وأوضحوا المحجة وقاموا بالمهمة التي كلفهم الله سبحانه وتعالى بها، وهم خيرة الخلق صلوات الله وسلامه عليه. أولهم نوح عليه السلام، ودليل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين إيش من بعده، فدل على أن كل الأنبياء بعده. وما يذكره المؤرخون من أن إدريس من أباء نوح يعني من أجداده ترد الآية، وحديث الإسراء لما مر بإدريس قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ألو كان قبل نوح لقال الابن الصالح. نعم.
وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين، والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت.
نعم. آخرهم محمد لقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ويوجد كذابون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعد كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صلوات الله وسلامه عليه.
وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. كل أمة بعث الله إليهم رسولا يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل. قال تعالى لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله يا أخوان، إذا أرد أن نوضح أن الإله المعبود فقوله اعبدوا الله هو معنى إيش إلا الله، وقوله اجتنبوا الطاغوت هو معنى ومعنى لا إله إلا الله. وانظروا في قصص وإلى عهد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا. كل منهم يدعو قومه إلى ماذا؟ عبادة الله. ما جاءوا الناس ليتكثروا ولا جاءوا لطلب مواهب يعني مكانة عندهم، حاشاهم. كل منهم يقول لقومه ألا تتقون وما أسركم عليه من أجر لأجي إلى على رب العالمين. نعم.
يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أم يقول افترض الله سبحانه وتعالى الناس الإيمان به سبحانه وبحمده والكفر بالطاغوت كما قال في الآية: لا إكراه في الدين قد تبين رشد الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هي دين الإسلام، لا انفصام له، والله سميع عليم، قد بان الحق واتضح. فلا إكراه، لا إكراه، نعم، لا إكراه في الدين، لا تكره أحدا عليه، فالدين جلي بين واضح. ولهذا لم يعرف أن المسلمين كانوا يكرهون الناس على الإسلام أبدا. ثم ذكر كلام القيم رحمه الله في تعريف الطاغوت: وما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الطغيان هم مجاوزة الحد. قال تعالى: أما إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، جاوز الحد. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، يعني الرؤوس خمسة، ولكن من يتصف بهذه الأوصاف كثر. أولهم وأشدهم طغيانا وعتوا أبليس لعنه الله، فهو كبير الطواغيت، ورئيسهم ومقدمهم، وقد عبد من دون الله وأطاعه ناس من دون الله عز وجل واتبعوه، لا قوة إلا بالله. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. والثاني: من عبد من دون الله وهو راضي، يعبد وهو راضي بهذه العبادة، كحال فرعون الذي دعا الناس إلى أن يجعله ربا، واستخف قومه وأطاعوه لا قوة إلا بالله، وهو يعلم أنه كاذب وهم يعلمون أنه كذب. الثالث: من دعا الناس إلى عبادة نفسه، هذا أشد من الأول، يدعوهم إلى أن يعبدوه عياذا بالله. الرابع: من ادعى علم الغيب، يدعي أنه يعلم الغيب، هذا كالكهان والمشعوذين والذين يذهب بعض الناس إليهم ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أتى كائنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، في رواية: فقد كفر بما أنزل على محمد. والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا إمام من الأمية ولا سيد من السادة ولا ولي من الأولياء. عجيب أنك تجد من الناس من يدعي أن أئمتهم وسادتهم يعلمون الغيب، والله تعالى يقول آمر النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل يا محمد لهم جميعا: لا يعلم كل من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن يدعي أنه يعلم الغيب أو وليه يعلم الغيب هيكون مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ لا يمكن. وبعضهم يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه فيما ذكره ربه عنه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والآية نص. وقال في آية الأنعام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وكذا قاله نوح عليه السلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وبحمده. فمن ادعى علم الغيب وقال إني أعلم الغيب عياذا بالله فهو من الطواغيت. الثالث: من حكم، الخامس: من حكم بغير ما أنزل الله، معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله أنفع وأحسن للخلق أو مثل حكم الله عز وجل. هذا لا شك. قال تعالى: أنت الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذا في رجل من المنافقين ويهودي، بينهما خصومة، اليهودي يكون يتحاكم إلى محمد، يعني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بالعدل ولا يأخذ الرشوة، والمنافقون يتحاكم اليهود. ثم ذكر الله تعالى جملة من أوصافهم هؤلاء الذين يتحاكمون الطاغوت، إلى أن قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يكفي، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يكفي، ويسلموا تسليما. الواجب على من حكم عليه حكم شرعي واضح بين أن يرضى ويسلم بهذا. قد ذكر الله سبحانه وتعالى في الحكم بغير ما أنزل في قوله وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ثم الفاسقون ثم الظالمون. اختلف العلماء هل هذه الأوصاف تطلق على موصوف واحد بحيث يكون الكافر ظالما فاسقا، مع أن الكافر ظالم والكافرون هم الظالمون والكافر فاسق، ولا تصلي على أحد منهم أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. أو تطلق على موصوفين. الشيخ محمد له بحث نفيس في هذا الأمر يا إخوان في شرح الأصول الثلاثة، وكان يميل لأنها تطلق على موصوفين. فمن اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل أنفع وأحسن الخلق فهو الكافر، ومن لم يعتقد ذلك فهو الظالم، ومن لم يعتقد ذلك لكن حكم لهوى في نفسه كان يحكم برشوة أو يحكم لا قوة إلا بالمصلحة في مسائل يقول فهو الفاسق. وذكر الشيخ رحمه الله كلام أقول لكم نفيس يرجع إليه، وذكر أن من اتخذ حكما عام في كل المسائل فالأمر خطير عظيم، إبدال شرع الله سبحانه وتعالى بغيره. لكن الشيخ يعني حث الناس والشباب على عدم الخوض في هذه المسائل، لأنهم قد ينزلونها على أمور وأشياء، والمقصود أن الأمر كبير والأمر عظيم لا شك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك أن رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة، يشير إلى حديث جليل، حديث معاذ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال دلني على عمل يدخل الجنة وبعد من النار، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة والزكاة وصوم رمضان وتحج البيت، ثم قال ألا أدلك، ثم قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، قال أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قال لأخبرك عن رأس الأمر وعموده وذروة السنابل، قلت بلى يا رسول. قال رأس الأمر الإسلام، كل شيء له رأس، ورأس هذا الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، تلك عمود الخيمة إذا وقعت هوت الخيمة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، لما اعتبر الجهاد ذروة السلام لأنه به يعلو الإسلام كما الراكب يعلو على ذروة السلام الجبل. ثم قال أدلك على ملاك ذلك كله، قلت بلى يا رسول الله، قال أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان النفس. قلت يا رسول الله وحنهم حسبون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. في الإيمان يا إخوان ذكر الإيمان بالله، وحقيقة لم يكن في تفصيل، لكن الإيمان بالقدر وهو تقدير الله سبحانه وتعالى السابق حسب ما يقتضيه علمه وحكمته، والإيمان بالقدر، الإيمان بمراتبه الأربع، ما هي مراتبه؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق، الخلق وهو الإيجاد، قد جمعت هذه في بيتي يا إخوان في حد يحفظها، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. وما أخذتموه يا إخوان من هذا الشرح السريع، ما ما يناسب الكتاب الحقيقة، لكن هذه الدورات يقصد بها التنشيط، يقصد بها حث الشباب على الطلب والتحصيل، والكتاب له شروح بعد هذه الدورة. بعد ما تنتهي الدورة يا إخوان ارجعوا إلى بعض الكتب حول ما أخذتم في هذه الدورة واقرأوا، في شروح نفيسة. الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ له شرح نفيس، الشيخ محمد بن ثيمين أيضا، الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان له شرح جميل جدا أيضا، لو رجعتم إليها وقرأتموها ونظرتم فيها تزودتم بما فيها تدركون خيرا وعلما تنتفعون به وينفعكم. وفقكم الله إخوان، بارك فيكم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.